بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها الشهيد الثاني في المسار، وهو تحقيق المسألة بنظر الشهيد الثاني. أفاد الشهيد الثاني قدس سره بأن النصوص في هذه المسألة، وهي مسألة ضمان العارية لو تلفت عند المستعير بلا تعد وبلا تفريط، تنقسم النصوص إلى طوائف ثلاث وليس لطائفتين. الطائفة الأولى هي التي دلت على عدم الضمان على المستعير مطلقا من قبيل صحيحة الحلبي: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن. فهذه الطائفة تدل على أن المستعير لا يضمن العارية لو تلفت مطلقا، سواء في الذهب والفضة، دراهم ودنانير أو غير ذلك. ومن هذا القبيل أيضا صحيحة محمد بن مسلم التي رواها عن الباقر عليه السلام في نفس الباب. الطائفة الثانية: ما دل على لزوم ضمان العارية إذا كانت ذهبا أو فضة، من دون فرق بين الذهب والفضة المسكوك، يعني الدراهم والدنانير، وغير المسكوك كالحلي والسبائك وغير ذلك. ومن هذه الطائفة معتبرة زرارة عن الصادق عليه السلام: قلت له العارية مضمونة، فقال: جميع ما استعرته فتويه فلا يلزمك تواه، يعني لا يلزمك ضمانه لو تلف، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان. فتدل هذه الطائفة على لزوم ضمان عارية الذهب والفضة لو تلفت في يد المستعير، من دون فرق بين الدراهم والدنانير وغيرها. الطائفة الثالثة هي ما دلت على لزوم ضمان العارية إذا كانت دراهم ودنانير خاصة، وهذه الطائفة في الحقيقة عبارة عن صنفين من الروايات، الصنف الأول مواد في الدراهم، الصنف الثاني ما ورد في الدنانير، إلا أن الأعلام اعتبروا كلا الصنفين طائفة واحدة. فمما دل على ضمان الدنانير خاصة معتبرة ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان. فتدل هذه الرواية على أنه لا ضمان إلا في خصوص الدنانير. وفي مقابلها رواية أخرى، وهي التي دلت على ضمان الدراهم، وهي رواية عبد الملك، معتبرة عبد الملك: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة، اشترط صاحبها أو لم يشترط. فتدل هذه الرواية على عدم ضمان العارية إلا إذا كانت دراهم. فهذان الصنفان في واقع الأمر متعارضان: رواية ابن مسكان التي دلت على الضمان فقط الدنانير تعارض رواية ابن عبد الملك التي دلت على ضمان فقط الدراهم. فابن مسكان تقول لا ضمان إلا في الدنانير، يعني لا تضمن الدراهم. رواية عبد الملك تقول لا ضمان إلا في الدراهم، يعني لا تضمن الدنانير. إلا أن الأعلام جمعوا بين الطائفتين بالجمع القوي، فقالوا يمكن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين، فتقيد كل واحد بين هذين الصنفين، فتقيد رواية ابن مسكان رواية عبد الملك، فتكون النتيجة لا ضمان إلا بالدراهم أو الدنانير، والعكس صحيح، تقيد رواية عبد الملك رواية ابن مسكان فتكون النتيجة لا ضمان إلا بالدنانير أو الدراهم. فيكون كلا هذين الصنفين عبارة عن طائفة واحدة. إذن فالنصوص تنقسم إلى طوائف ثلاث: الطائفة الأولى ما دل على عدم لزوم الضمان في العارية مطلقا، الطائفة الثانية ما دل على تخصيص الذهب والفضة فقط، الطائفة الثالثة ما دل على تخصيص الدراهم والدنانير يعني أخص من الذهب والفضة. طبعا السيد الخوئي في المصباح قسم الطوائف إلى خمس، قسم الروايات إلى خمس طوائف، هذه التي ذكرها المصنف الثلاث اعتبرها أربع، وأضاف باسم خامس وهي الروايات التي وردت بعنوان الشرع: لا ضمان إلا مع الشرع، لكن هذه لا تقوم. على كل حال، فيقول المصنف: إذا اتضح ذلك نقول بأن كلا من الطائفة الثانية وهي التي دلت على عدم الضمان إلا في الذهب والفضة، والثالثة التي دلت على عدم الضمان إلا في الدراهم والدنانير، تخصصان الطائفة الأولى، فتكون النتيجة أنه لا ضمان في العارية إلا إذا كانت العارية دنانير ودراهم أو مطلق الذهب والفضة. والوجه في ذلك هو أن الدراهم والدنانير مستثنات من عدم الضمان. على كل حال، سواء قلنا بأن بالطائفة الثانية التي استثنت الذهب والفضة فالدراهم والدنانير يدخلان في الذهب والفضة، أم قلنا بالطائفة الثالثة وهي الدراهم والدنانير، فهذا بعد أوضح وأوضح. إذا فعلى كل من الطائفة الثانية والطائفة الثالثة لا شك بأن الدراهم والدنانير مستثنات، وأن الدراهم والدنانير تخصص عموم الطائفة الأولى التي قالت لا ضمان في العارية، فيبقى الكلام في مطلق الذهب والفضة. فنقول بأن الكلام هو الكلام أيضا حتى في الذهب والفضة، فيلزم ضمان الذهب والفضة أيضا كالدراهم والدنانير، وذلك لأن النسبة بين الطائفة الأولى التي دلت على عدم الضمان مطلقا والطائفة الثانية التي دلت على ضمان الذهب والفضة عموم وخصوص مطلق، فالطائفة الثانية أخص من الطائفة الأولى فتخصصها، وتكون النتيجة أنه يلزم ضمان مطلق الذهب والفضة بما يشتمل على الدراهم والدنانير. ولا معنى لأن نقول بأن الطائفة الثانية مخصصة بالطائفة الثالثة، لأنهما كلاهما مثبتان فلا ضيع في ذلك ولا مشكلة في ذلك، فلا منافاة بأن الشارع في دليل يقول بأنه لا يلزم الضمان إلا في الدراهم والدنانير، ثم يأتي في دليل آخر يقول لا يلزم الضمان إلا في الذهب والفضة، فلا مشكلة ما دام أن الدراهم والدنانير من جملة الذهب والفضة. هذا تمام ما أفاده الشهيد الثاني في الأمر الثاني. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: والتحقيق في ذلك أن نقول إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب، أحدهما عام في عدم الضمان من غير تقييد كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن أمين فلا يضمن إلا بتعد وتفريط، وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقري عليه السلام. وثانيها الطائفة الثانية بحكمها، يعني أنها دلت على عدم الضمان في العارية، إلا أنه استثنى مطلق الذهب والفضة، وهذا من قبيل رواية زرارة. وثالثها بحكمها، يعني بحكمها أنها دلت على عدم لزوم الضمان في العارية، إلا أنه استثنى الدنانير أو الدراهم. وقلنا هذه الطائفة في الحقيقة هي صنفان من الروايات جمع الأعلام بينها فجعلها طائفة واحدة، من قبيل رواية ابن مسكان التي ذكرت الدنانير، ورواية عبد الملك التي ذكرت الدراهم. وحينئذ فلا بد من الجمع، فإخراج الدراهم والدنانير من لزوم الضمان من الطائفة الأولى لازم على كل حال. لماذا؟ لخروجهما على الوجهين الأخيرين، يعني سواء أخذنا بالطائفة الثانية أو أخذنا بالطائفة الثالثة فعلى كل حال الدراهم والدنانير خارجة. فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحالة. فيما عداهما يعني في غير دراهم الدنانير من الكتب والأقلام والسكك والحلي والجواهر وكل شيء. وقد عارضه التخصيص يعني الطائفة الثانية بمطلق الجنسين الذهب والفضة، فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص. الأمر الثالث الذي أفاده الشهيد الثاني قدس سره، إشكالات أربعة على هذه النتيجة التي وصل لها الشهيد الثاني والإجابة عن هذه الإشكالات. الإشكال الأول، قد يقال بأن الطائفة الثالثة التي دلت على استثناء الدراهم والدنانير تخصص الطائفة الثانية التي دلت على مطلق الذهب والفضة، فإذا خصصت الطائفة الثالثة الطائفة الثانية لم تصلح الطائفة الثانية بالتالي لتخصيص الطائفة الأولى، لأنه بعد تخصيص الطائفة الثالثة للطائفة الثانية صار المقصود من الذهب والفضة خصوص الدراهم والدنانير. فإذا صار المقصود هو الدراهم والدنانير لا معنى بعد ذلك لاستثناء مطلق الذهب والفضة ولتخصيص الطائفة الأولى بالثانية، لأنه صار المقصود من الطائفة الثانية التي ذكرت الذهب والفضة خصوص الدراهم والدنانير. إذا فقد يقال بأن الصحيح هو أن الطائفة الثالثة تخصص الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثانية عامة فتخصصها الطائفة الثالثة، أو مطلقة فتقيدها الطائفة الثالثة، فإن عنوان الذهب وعنوان الفضة عام أو مطلق على الخلاف، فهو يقبل التخصيص أو التقييد. والنتيجة هي أن الاستثناء خاص بالدراهم والدنانير ولا يشمل عموم الذهب والفضة. هذا هو الإشكال الأول، ويجيب عنه المصنف بجوابين. الجواب الأول هو أنه لا معنى لتخصيص الطائفة الثانية بالطائفة الأولى، لأنه لا تنافي بينهما، فالطائفة الثانية ذكرت مطلق الذهب والفضة، والثالثة ذكرت خصوص الدراهم والدنانير، لعل ذلك من أجل أن الابتلاء أكثر بالدراهم والدنانير مثلا، فلا منافاة بينهما لكي نجمع بينهما، ولا داعي لأن نخصص الذهب والفضة أو نقيده بخصوص الدراهم والدنانير، بل الصحيح هو أن كل من الطائفة الثانية والطائفة الثالثة مخصصان للطائفة الأولى ولا تنافي
بين أن يخرج الشارع الأقدس الدراهم والدنانير بالخصوص ثم يخرج من العموم مطلق الذهب والفضة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني هو أن الطائفة الثالثة هي في حقيقة الأمر صنفان من الروايات، إذ لا توجد رواية واحدة نصت على الدراهم والدنانير، وإنما روايات ذكرت الدراهم بالخصوص وروايات ذكرت الدنانير بالخصوص. وبناء على ذلك فلا تصح أصلا هذه الطائفة الثالثة لتخصيص الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثالثة هي في حد ذاتها متعارضة، فتلك تقول الدراهم خاصة يعني لا ضرر في الدنانير، وتلك تقول الدنانير خاصة يعني لا ضمان في الدراهم، فكيف تكون كل واحدة من هاتين الروايتين ومن هذين الصنفين مخصص للطائفة الثانية؟ فكل واحدة هي في حد ذاتها معارضة للأخرى، فكيف تصلحان لتخصيص الطائفة الثالثة؟ بل الصحيح أن يقال هو أن الطائفة الثالثة متعارضة في نفسها، فالصنف الأول الذي ذكر الدراهم وهو أو الذي ذكر الدنانير وهو رواية ابن مسكان، والصنف الثاني الذي ذكر الدراهم وهو رواية عبد الملك متعارضان يتساقطان، فتكون الطائفة الثانية خالية عن المعارضة وهي التي تخصص الطائفة الأولى بمطلق الذهب والفضة بما يشمل الدراهم والدنانير والحلي والجواهر. هذا هو الإشكال الأول والجواب عنه. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. فإن قيل لما كان الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة وجب تخصيصهما، يعني الذهب والفضة الطائفة الثانية بهما يعني الدراهم والدنانير الطائفة الثالثة، عملا بالقاعدة أن الخاص يخصص العام، فلا تبقى المعارضة إلا بين العام الأول الطائفة الأولى والخاص الأخير يعني الطائفة الثالثة. قلنا أولا ثانيا، أولا لا شك أن كل منهما من الطائفة الثالثة مخصص ذلك العام، لأن كل منهما مستثنى.
إلى قطعة فهو طائفة حتى يوجد الجمع بينهما في التخصيص الوقتي. بعض أصلاً حتى في التخصيص الوقتي هذا هو القانع. وأيضا فإن الآن الخارج الأخصائي في طائفة الكفر إذا كانت الوقتي هذا واحد حتى عبد الذي تقدمه لكن بعد العبد الأخصائي الأخصائي لأن هذا هو أساس الدين فقط وهو ابن سعد والباقي أحكم على المصيبة فحصلت الدنيا فقط يتيكما وأحكمكما والحق واحدا لن تستني كثرا أبقى الباقي أحكم على المصيبة جميلة سيئة يقول أكثر وتنظم الجاز واصل واصل فهو تعبان يسيما فكيف يسعى لك ستحضاني هو تعبان والعاد بظاهر كل منهما تدعو في أحد لم يكن أحد من التخصيص أقدر أو التخصيص أقدر من التخصيص بل أم بعض الظاهر في الأن فإن ظاهران أو الصفات تعبان فأعطوا سبب يصاب الله سكونة هي بصفة تختلف تخصص طاقة الأولى بخلاف خبر المخصص بالدهن الفضاء ولا أمسك ذكي ولا معارضة قريب أو بعيد له الإشكال الثاني قال بأن الطائفة الثالثة وإن كانت متعارضة بنفسها إلا أنه يمكن جمع فيه فرواية المسكان تقيد برواية عبد الملك والرواية عبد الملك تقيد برواية المسكان بكم الله جعل الحفيد فالنبوخ المنبي يقول هي الناظرة إلا في الدراهم والدنانير أو الدنانير ثلاثة فجاءت من الصفين لا جاءت من الصفين صارت الطائفة ثلاثة أساس هي رواية واحدة خلص رواية واحدة وهذه الرواية الواحدة أخص من الرواية التي تسمى بالله بها والفضاء فمجموع الروايتين تخصصان الثانية لأن كل واحدة من رواية الواحدة تدخل أي يقال أنها لا يوجد في أحد من العالم لا يوجد أي أن أحد مختلف مع لا يوجد الدراهم أو دراهم خصوصا فنحن نقول أولا نجعل بين الرايتين بين الصفين فإذا معنا خصصنا بها الصفات خصصنا في مجموعها الطائفة الثانية وتعرف الساعة المستقبل هل يمكن كيف نعم إنما يلزم الإشكال نقول لك أن تكون واحدة من الطائفة من خمسين الرايتين بمخصص تخصص الطائفة الثانية حيث إنه ذكر هي تعرف الإشكال فهي تتصرف للتخصيص لأننا نقول ليس كذلك بل نعرف بين هذه الروايتين المجموعين تخصص الله الثاني فكانت تعني مخاتم عليه العلاقة لأن العلاقة السلف والجاثم والجاثم معه حيث في هذه الرواية التي وحدناها ويحيد المصنف عن هذا الإشكال أولا وثانيا بأنه مجرد التوفيق فإن سيدنا الرضا به وصفة الطائفة الثانية مجموع الرسائل لا يكفي أن كل واحدة من الروايتين قاصرة في الانتقال وتدل على الأصل الحقيقي الرواية بمسكان التي تخصصت الدنانير بمفردها تدل على الأصل الحقيقي فالحصر الماضي والتاريخ على ذلك أن رواية من رواية عبد الملك عبد الله ويختلف عبد الملك بمفردها تدل على الأصل الحقيقي ودليل هنا بما قاصر الدنانير إذا فكل واحد من الروايتين نظرنا إليها لا صفة فيها أصلا عن الحاصل فكان هو جهنم كان هو هذا اللفظ الحقيقي وكان حصل الماضي فلن يحب الرواية المسكان لا تخصص أرض المصادر فقط أو تبقى الدنانير والرواية عبد الملك تخصص زاد الأخر أو الدهر فلن هنا دليل على الحاصل الحقيقي فتصبح عبد الملك لتخصيص الطائفة ثانيا هل أقصى مخدان ليس يحمد الماضي ليس يحمد الماضي ليس إلا فأمام أن يثنى مصداق الماضي في رواية أخرى ومقبتها والتبار هذا هو ثانيا أولا بالنسبة للغاية الثالثة فيوجد عرض كعرض لأن تستقل طبعاً تحمل كثرة تدخل إذا رقم وجيه وهو يمكن أن يصبح تصريف الطائفة الثالثة لكنه لا يوجد كعرض للغاية الثانية والثالثة بل طائفة الثانية وثالثة بعنوان العرض وتدخل الفرق وتدخلت بالوصف هو ترى مبدأ قال ان بلده سيزال الرزاق حيث ان قائدنا اذا كان الرب الفصل فصل الله عز وجل قال لا اضع عليه لا يقال لان قائد الفتح كان فاز على كل حال لان فصل الله عز وجل وين الفصل الثلاث بقائد الفتح قال اذا وصلنا الى التخصيص الاول عن الزلات بتعدد الاجابه الداخل لا كل تقريبا سواء خصصنا قائد الثانيه او خصصنا بقائد الثلاث تحديدا على كل حال الاشكال الرابع والحمد لله رب العالمين على الاستعمال المجازي يعني حمل الذهب والفضة على الاستعمال المجازي وهو خصوص الدنانير وخصوص الدراهم ولا يقال بأنه على كل حال نحن ملزمون بالمجاز لأنه حتى لو لم نخصص الطائفة الثانية بالثالثة إلا أننا سنخصص بالطائفة الثانية الطائفة الأولى فيلزم المجاز فالمجاز لازم على كل حال يعني حتى لو أننا فررنا من إشكالية الحمل على المجاز في الطائفة الثانية وحافظنا على ظهور الذهب والفضة في مطلق الذهب ومطلق الفضة إلا أنه سيلزم من ذلك أن الطائفة الثانية ستخصص الطائفة الأولى التي قالت لا ضمان في العارية فيلزم تخصيصها إلا في الذهب والفضة فيلزم بالتالي حمل هذا اللسان العام على المجاز وهو لسان الطائفة الأولى التي قالت لا ضمان في عارية سيكون استعمالها استعمال مجازي لا يقال بذلك لماذا؟ لأن الطائفة الأولى لازمة للمجاز على كل تقدير سواء خصصناها بالطائفة الثانية أو خصصناها بالطائفة الثالثة فمن الواضح أن الطائفة الأولى فيها استعمال مجازي حتى لو لم نخصصها بالطائفة الثانية فهي سوف تخصص بالطائفة الثالثة فسيكون الاستعمال فيها استعمالا مجازيا على كل حال وعلى كل تقدير وبناء على ذلك فنبقى على الاستعمال الحقيقي في الطائفة الثانية فيحمل الذهب على مطلق الذهب والفضة على مطلق الفضة وتكون النتيجة هي أن لا ضمان في العارية إلا إذا كانت ذهبا وفضة سواء دراهم ودنانير أو غير الدراهم والدنانير فإن قيل إخراج الدراهم والدنانير خاصة ينافي إخراج جملة الذهب والفضة في تنافي إذا أخرج الشارع الدراهم والدنانير لماذا بعد يأتي بعد ذلك يخرج مطلق الذهب والفضة فلا بد إذن من الجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير كما يجب الجمع بين الطائفة الأولى والثالثة بين عدم الضمان لمطلق العارية الطائفة الأولى والضمان لهذين النوعين الدراهم والدنانير الطائفة الثالثة لتحقق المنافاة فكما هناك منافاة بين الطائفة الأولى والثالثة كذلك بين الطائفة الثانية والثالثة قل أولا وثانيا أولا نمنع المنافاة بين الأمرين فإن استثناء الدراهم والدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان فيما عداهما يعني فيما عدا الدراهم والدنانير لا ضمان وقد عارضه الاستثناء الآخر وهو الطائفة الثانية فوجب تخصيصه به أيضا فلا وجه لتخصيص أحد المخصصين بالآخر وقلنا لا يلزم اللغوية لعل هناك خصوصية لذكر الدراهم والدنانير هذا أولا ثانيا وأيضا فإن حمل العام وهو الذهب والفضة في الطائفة الثانية على الخاص يعني الذهب على الدنانير والفضة على الدراهم استعمال مجازي وإبقاءه على عمومه حقيقة لنحافظ على ظهور الذهب في منطقة الذهب والفضة في منطقة الفضة ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة وهو هنا ممكن في عموم الذهب والفضة فيتعين لماذا نصير إلى المجاز مع إمكان الحمل على الحقيقة
ولا يقال بأنه سيلزم بالتالي مجاز آخر، حيث إن الطائفة الثانية إذا حملناها على الذهب والفضة ستخصص الطائفة الأولى التي قالت لا ضمان في العارية. لا يقال هكذا، لأن الطائفة الأولى فيها مجاز على كل حال، لأنها ستخصص بالطائفة الثالثة وإن لم تخصص مثلا بالطائفة الثانية. وإنما صرنا إلى التخصيص في الأول مع أنه يلزم المجاز لتعين المجاز في الطائفة الأولى على كل تقدير، سواء خصصناها بالطائفة الثانية أو خصصناها بالطائفة الثالثة ففيها مجاز على كل حال. الإشكال الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.